ตู่ตู่ ثم الصف الأول فالأول كمل الصف اليمين بارك الله فيك الصف الأيمن ما كمل الله أكبر الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في
جنات مكرمون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة الأبصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه: باب نزل القرآن بلسان قريش. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر بعض الأحاديث أو يورد بعض الأحاديث الخاصة بفضل قريش وما من الله به عليهم من فضل، حتى إنهم لا يرجع إلى لغتهم في مثل هذه الأحوال. لما وفق الله تبارك وتعالى عثمان رضي الله عنه للنورين الذي تستحي منه الملائكة لجمع القرآن، وكان قد جمع في عهد أبي بكر غير أنه لم يفرد به مصحف معين فلما جاء عهد عثمان رضي الله عنه جمع القراء المعروفين وأمرهم أن يجمعوه في مصحف واحد، ثم إنه خشي أن يختلفوا وأن يقع هناك اختلاف أو تبديل أو تغيير بسبب اختلاف في لفظة أو في كلمة أو نحو ذلك، فوجههم إلى أنه لو تصور أنه حصل شيء من ذلك فعليهم أن يرجعوا إلى لغة قريش. لأن القرآن نزل بلغتهم، القرآن نزل بلغة القرشيين كما هو ثابت ومعلوم، وقد أرسله الله تبارك وتعالى بكتاب بلسان قومه وبما يفهم الناس، ولأنهم أصبحوا العرب، ولأنهم يفهم عليهم كل العرب، ولأن هناك أو لأن ثمة لهجات أخرى قد لا تكون مناسبة أو لا ليس لا يدل عليها النص أو لا تفهم، فلذلك نزل بهذه اللغة العظيمة. وفي هذا منقبة لهم ولا شك، هذا هو المراد من إرادة مثل هذا الحديث، أن من مزايا قريش مع كون أئمة منهم كما بينا بالأمس، فإن القرآن نزل بلغتهم ويرجع ويتحاكم إلى لغتهم فيما أشكل، وهذا من مناقبهم والدلالة على قولهم.
قال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، منهم أسلم بن أبطى ابن حارثة ابن عمرو بن عامر من خزاعة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد ابن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان بأحد فريقين، فأمسكوا بأيديهم. فقال: ما لهم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم.
هذا الحديث استدل به من يرى أن القبائل القحطانية من العرب أيضا تنتمي إلى إسماعيل عليه السلام، وقد وجه ابن حجر وغيره رحمهم الله هذا بأمر، وهو أنه لا يلزم أن يكون أولئك من بطون القبائل العربية التي ينتهي نسبها إلى إسماعيل عليه السلام، وإن كان البعض يرون ذلك. ووجه ذلك بأنه ينظر إلى أغلبية القوم، فكون بني خزاعة من اليمن والآخرون من بني إسماعيل، وكان هؤلاء أغلبية، فينظر إلى تلك وينظر إلى تلك الأغلبية، فقال: هم بني إسماعيل، نظرا لأنهم يشكلون أغلبية. والذي يبدو والله أعلم أن المسألة محتملة، ولو نظر ناظر إلى الأقوال الواردة فيما بين إسماعيل وعدنان عليه السلام، ما بين عدنان وإسماعيل عليه السلام، لوجد أن أكثر الروايات التاريخية الواردة في بني عدنان وبني قحطان يشكل العدد الذي بين عدنان وإسماعيل عددا متقاربا من الطرفين، وهذا يستدل به من يرى أنه حتى العرب العاربة اليمانية ينتمون إلى إسماعيل عليه السلام. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا رغب في الرمي والتناظر لأنه من التدريب على الجهاد في سبيل الله. والتناظر هو الترامي وهو الذي يسمى في هذا الزمان يعني بوضع الشارة التي يتناظر عليها الناس، فالذي يصيبها يعتبر هو الفائز. وقد طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر الطرفين عندما قال بادئ ذي بدء أنه مع بني فلان، فقالوا كيف نتناظر وأنت مع هؤلاء والأمر قد يكون مرجحا لهم علينا، فقال إذن ارموا وأنا معكم كلكم أو معكم كلكم. وفي جميع الأحوال فإنه لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بني عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل عليه السلام. وفي ذلك ما يشير إلى أنه للمرء أن يهتم بمحافظة على نسبه، إذا لم يقصد بذلك التفاخر والاستعلاء على الآخرين، فإذا خلى من ذلك فإنه يشرع العناية بحفظ النسب والاهتمام به لقصد أيضا صلة الرحم كما تقدم لنا بالأمس. نعم تفضل.
قال باب وحدثنا.
وفيه سنة عظيمة وهي التدريب على ما يعود على المسلمين بالقوة والخير والسؤدد والنصر إذا كان في صالح الإسلام والمسلمين. أما إذا تحول ذلك إلى خنجر يعود بالطعن على الإسلام والمسلمين فإنه يتحول حينئذ إلى أمر غير مشروع. نعم.
قال باب وحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع
على ديلي من بني الديل في اليمن. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار.
في هذا الحديث أربع مسائل. المسألة الأولى التحذير من الانتساب إلى غير الأب أو إلى غير القبيلة عمدا وظلما، لأن ذلك كذب من ناحية والكذب محرم وتعرفون حكم الكذب، ومن ناحية أخرى فإن فيه دعاوى باطلة قد تؤدي إلى اختلاط بالأنساب وإلى خلل في توزيع الإرث ونحو ذلك. إذا مشت مثل هذه الدعاوى والثانية أن على المسلم أن يتحرى الصدق في جميع أقواله وأفعاله، فإن الصدق منجاة يوم القيامة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذاب لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لذلك جاء بعض رواية هذا الحديث وفيه: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمسألة الثالثة تتعلق بكونه يدعي دعوى باطلة والدعاوى تشغل المسلمين وتشغل القضاء الشرعي وتسبب فتنا ومشاكل بين المجتمع، وهو بذلك يشكل دعوى باطلة تترتب عليها أحكام شرعية فيما بعد تضر بالمجتمع المسلم. والمسألة الرابعة تتعلق بخطورة هذه الدعاوى، وأنها قد تنجح وقد يثبتها قاض ما فيما يظهر له، فتترتب عليها أمور في غاية الخطورة. بقي أن يقال انتساب الرجل إلى إخوانه أو إلى مواليه هذا يستثنى وهو سائغ شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك يقال عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الجعفي، وهو ليس من الجعف لكنه مولاه، وقد ينسب القول رجل إلى مواليه الذين دخل معهم في الإسلام أو دخل في حمايتهم أو كان مولا لهم فأعتقوه أو نحو ذلك، ومثل هذا لا يتعارض مع هذا الحديث. رأي لك الحديث مرة أخرى:
ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار.
وفي هذا قيد لا بد من مراعاته، وهو أن يدعي ذلك النسب وهو يعلم أنه غير صادق، يعلم أنه غير صادق. فمن شروط ترتب الوعيد الوارد في الحديث أن يدعي وهو يعلم أنه كاذب في دعواه. أما لو كان واهما أو مغترا أو مغرورا به أو هناك من غرر به وأوهمه بذلك وصورنه على حق في ذلك فلا شك أنه كاذب، فلا شك أنه يعني معذور في هذه الدعوة. والمسألة الرابعة: الحكم بالكفر على بعض الكبائر. يؤكد ما ذهب إليه السلف أهل السنة والجماعة من أن الكفر نوعان: كفر أصغر وكفر أكبر. وقد جاء تسمية بعض الذنوب كفرا لتوضيح هذا التقسيم أو لتوضيح هذه الأقسام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنتان في الناس هما فيهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وبإجماع المسلمين أن هاتين الخصلتين من الكبائر التي لا تخرج من ملة الإسلام، فكان هذا بمثابة الوعيد الشديد لمن يفعل هذه الأشياء من المكتاب إلى غير الأمر. أيضا المسألة الثانية أو مما هو متعلق بالمسألة الأولى، أن من انتسب إلى قوم وهم ولم يكن انتسابه صحيحا فإنه متوعد بالنار، قال فليتبوأ مقعده من النار، وهذا وعيد شديد لمن اتصف بهذه أو لمن ادعى هذه الدعاوى أو الدعاوى ما لم تكن فيه صفة مما ذكرنا من كونه له علاقة فيه من جهة أخرى كعلاقة ولاء أو جوار أو نحو ذلك، ولا يخشى في ذلك اختلاط بين الأنساب، فمثل هذا مستثنى ولا شك. ومن أهم المسائل كما قلت بيان أن الكفر كفران، كفر ينقل عن ملة الإسلام ويخرج صاحبه بالكلية كالشرك والاستهزاء بالله ورسوله وسب الله ورسوله والإعراض وإبطاء الدين بالكلية وما إلى ذلك من المكفرات كفرا أكبر. وهناك كفر أصغر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلته ما ذكرنا من طعن الأنساب والنياحة على الميت، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي ماذا؟ كفارا يقتل بعضكم بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: في حق النساء إن كنا تكفرنا، ووضح أن المقصود هو كفر العشير. وكذلك في مسألة وكذا قول الإسلام: انتباب المسلم مسلوق وقتاله كفر. وبإجماع أهل السنة والجماعة أن هذه الذنوب ليست كفرا ينقل عن الملة، وإن سميت كفرا لكنه كفر أصغر يؤيده كلام ابن عباس، تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ولذلك فإن من حكم في غير ما أنزل الله فإن له خمسة أحوال، وأظن أن ذكرناها بالأمس ولا بأس أن نعيد تلخيصها. من حكم بجهل وهو قادر على العلم والتعلم فإنه عاصم وآثم حتى وإن كان أصاب حكم الله. ومن حكم معتقدا أن ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم هذا غير شرعي، لكن غلبه هواه أو غلبته شهوته أو غلبه منصبه مع اعتقاده أنه عاقل في هذا وأن ذلك غير جائز، ومع اعتقاده أن حكم الله هو الحق ومع اعتقاده أثبت على نفسه، فمثل هذا أيضا يعتبر عاصم من العصاة ومجرم في حق نفسه في هذا الباب، ولكن لا يبلغ فيه الأمر إلى ماذا؟ إلى درجة الكفر الذي ينقل عن ملة الإسلام. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. الحالة الثالثة: من اعتقد الجواز، اعتقد أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، استحل الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يكفيه أنه استحل. ومن استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة في الإسلام يعني ما دام معتقدا حل ما يفعل وهو محرم بعد علمه بتحريمه فإنه يكفر ولا شك، وسواء حكم في قضايا أو في قضية واحدة. الرابع إذا اعتقد أنه يجوز الأمران، يعني يجوز حكم الله ويجوز حكم الطاغوت، يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله وأن يحكم بما أنزل الله، فالأمر فيان، لا فرق بين شريعة الله وبين القوانين الوضعية، وهذا أيضا ما حكمه يكفر. الثالث المفضل يقول حكم الله قد انتهى من الوجود، وإن من يحكم شرع الله فقد رجع إلى الوراء وأخطى الشريعة إخطاء كليا معتقدا عدم صلاحيتها للحكم بال يعني معتقد عدم صلاحيتها للحكم بين الناس ويرتدي بالقوانين الوضعية معتقدا أن شريعة الله لم تعد صالحة، فمثل هذا يكفر ولا شك. إذن اثنان ما حكمهما؟ فاسقان عاصيان، وأما الثالث والرابع والخامس المستحل ومعتقد التسوية ومعتقد التفضيل فكلهم ماذا؟ فكلهم يكفرون ولا شك إذا قامت عليهم الحجة. نعم تفضل.
قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واجلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرة أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تر أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
تضمن هذا الحديث ثلاثة مسائل. المسألة الأولى من دعا إلى نسبا إلى غير أبيه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعظم الفرى، والفرى جمع فرية وهي الكذبة الكبرى، يعبر بالفرية عن الكذبة الكبيرة التي ليست سهلة، وهذا قد تقدم الكلام عليه وبين ما يستثنى منه. والمسألة الثانية هي من يدعي ماذا؟ أنه رأى ما لم يره في المنام، يعني يقول أنا رأيت في المنام كذا وكذا وهو لم يره، وهذا أيضا لا شك أنه مرتكب لكبيرة عظمى. إذا ادعى أنه رأى في المنام ويحدث شيئا لم يره وأخذ يتحدث بذلك فإنه مرتكب لهذه الكبيرة العظيمة. وسنعلق بعد قليل على قضية الرؤى. والثالثة من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن، وهذا يتطلب من المسلم أن يتورع وأن يتأكد من الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعلق أو فلا يصح حديثا حتى يرجع إلى أقوال أهل العلم الذين تقدموا في بيان الصحيح من غيره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو متواتر لفظا ومعنى أو في الصحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يذكرونه في باب التواتر اللفظي والتواتر المعنوي من الأحاديث رواية الباري سبحانه وتعالى أو المسلمين المؤمن لربهم يوم القيامة فإنه ينطبق عليه ذلك. فمن ادعى هذا بغير حق فإنه لا شك آثم ومعرض للعقوبة ومعرض توعد بأبي النار فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. وهذا أمر في غاية الخطورة. نعود إلى مسألة ادعاء الرؤى. قد سمعنا الحديث وهو أن من ادعى الرؤيا الكاذبة فإنه آثم في هذه الدعاوى، ويتساهل الناس في الإخبار عن رؤيا غير واقعة غير واقعة وليس عليها دليل. فمثل هذه الدعوة تجرئه على الكذب، بل هي لون من ألوان الكذب الذي هو في غاية الخطورة والمتوعد صاحبه بهذا الوعيد الشديد الذي استمعنا إليه. وقد كثر الحديث عن الرؤى في هذه الأيام، وأصبح كل يدعي رؤى، وفتح البعض من الناس نصب نفسه مفتيا في قضايا الرؤى، وأصبحوا يدعون أمورا لا تصح، ويفتونهم وكأنها مسائل فقهية. بل وصل الحال إضافة إلى أن هناك من نصب نفسه مفتيا في هذه القضية، وصل الحال من بعض الآخر إلى أن يتفقوا مع بعض جهات الاتصالات التي يكتبون من ورائها كسبا، فيلجئون مدعي الرؤى من رجال ونساء إلى أن يتصلوا برقم 700 من أجل ذلك. وقد أفتى علماؤنا بأن الاتصال من هذا القبيل لا بد أنه لون من ألوان ماذا؟ القمار، لون من ألوان المقامرة، وحرموا الاتصال على 700 في مثل هذه الأمور. والعجيب في الأمر أن مدعي تعبير الرؤى ألزموا أنفسهم بأنهم يستطيعون تعبير كل رؤيا، وكأن الفتاوى جاهزة أمامهم، ويستدلون بالحديث الصحيح الذي فيها أن الرؤيا السابقة جزء من 46 جزء من النبوة، وما ورد أنه لا يبقى في آخر الزمان إلا المبشرات، وهي رؤى من الرؤيا الصالحة من بعض المؤمنين. وهذا حق، لكن سلك به مسلكا غير صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم صحنا وكان يقول للناس: اعرض علي ماذا رأيتم البارحة، اعرضوا علي رؤاكم، كان يعبرها صلى الله عليه وسلم.
الناس من له اجتهادات بحسب ما يجد من فرائنا ومن حال الشخص، وقد يكون شخصان رأى رؤيا واحدة فهي خير بالنسبة لذات وشر بالنسبة لآخر. يقال إن أحد اثنين كل منهم رأى أنه يؤذن، فذهب إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى وعرض عليه هذه الرؤيا، فكل منهم رأى أنه يؤذن، فقال لأحدهما أما أنت فتحد البيت، وقال للثاني أما أنت فإنك تسرق وتقطع يده. وبين أن توسم في أحدهما الخير وتذكر قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وتوسم في الآخر عدم الاستقامة فتذكر قول الله تبارك وتعالى وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. لكن مهما كانت الأحوال فإن هذه أمور ظنية لا تثبت على وجه الذي يدعيه ذلكم المفتي. ذكرت إحداهن عن طريق السبعمائة على زيد من مدعي علم الرؤيا فقالت انها رأت انها ولدت القمر، فأتاها فورا بانك ستلدين من المهدي، والله لقد اوذينا بالاتصالات من قبل النساء وحتى من قبل بعض الرجال الذين اخذوا هذه القضيه مسلمه وكانها فتوى شرعيه مستنده الى دليل من كتاب الله عز وجل او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويفسرون الاحلام الرؤى لها ضوابط ولها، يعني كل مسلم نام على ذكر الله وعلى وضوء وعلى هيئه حسنه وعلى يعني يعني أصبحت هذه الدعاوى شكل خطر على المجتمع وضياع أوقات الأمر، فلنحذر من مثل هذا ونتنبه لمثل هذه الفتاوى المتسرعة التي تشغل الناس وتبعدهم عن الجادة وتفتنهم في دينهم حتى. تأتي إحداهن وتملأ بطنها مما لذ وطاب ثم تنام، وكذلك الرجل أو امرأة مسهول يعني تعاني من اضطرابات معوية بسبب الطمث ونحو ذلك، فإذا ذهبت في النوم أخذت تضرب أخماسا في أسداد وتتخيل خيالات، وكذلك هذا الذي ملأ بطنه وربما نام على غير ذكر الله عز وجل، فإذا قام ادعى أن هذه رؤى ثم اتصل بتلك الجهات المشبوهة وظن أنها تفتيه بحق، بل ظن يظن بعض العوام الآن بعد انتشار هؤلاء المفتين يظن أن هذا علم يعني محدد بضوابط أو بأدلة تدل على أن من حصل له كذا فحكمه كذا وكذا. أعود فأقول نعم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، ولا بأس أن يعني يعرضها على من يثق فيه ويعلم أنه من محب الخير وأنه يفهم الأمور ولا يبني على ذلك احكاما أبدا. لما جاء قبل أيام بعض الخنازير إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض البلاد أخذ البعض من باب ردة الفعل يدعي حتى هو كاذبا لأنه رتب عليها فتوى شرعية وقال إن من نشر هذه الرؤيا فإنه ستحصل له فائدة عظيمة من الكسب ونحو ذلك ومن لم ينشرها فإنه ستحصل له كارثة ومصيبة. ووزعوا ذلك بين الجوالات والله لقد جاءتني عشرات لا أدري كيف تكتب. هذا مثل بعض الدعايات التي تأتي لبعض الكتاب أو تأتي لبعض المنظرين الذين لا يجدون أحدا يحضر دروسهم فيضطرون إلى أن يتعاملوا مع هذه القنوات فترسل مئات الرسائل أو آلاف الرسائل آلاف الرسائل إلى أولئك القوم فيقعون في هذه الشبه. فنعم كلنا والله نغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. ومن رضي بالإساءة إليه فليس بمسلم. ومن استهزأ به أو تنقص حقه وتنقص حقه أو غمزه أو لمزه فليس بمسلم. لكن أن يتحول الأمر إلى دعاوى ليست عليها دلة شرعية أو تتحول إلى تكثير للممتلكات ومظاهرات وصياح وعويل ما أنزل الله به من سلطان كان يجب أن يكون الرد على ذلك بالعودة إلى الله وإلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به وبسيرته الشريفة عليه الصلاة والسلام. كان هذا هو المتعين من أول رتب فعل. أما أن يتحول ذلك إلى مسيرات ومقاطعة ومظاهرات مسيرات ومظاهرات فهذا ما أنزل الله به من سلطان وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى إليه كفار قريش وقالوا عنه ما قالوا وألقوا تلجزوا على رأسه وفعلوا ما فعلوا لم يأمر الصحابة بأن يفعلوا مثل هذه الأشياء التي يفعلها الكثير من الناس جهلا وظلما وعدم فهم. وإلا فالمسلمون مطالبون أن يحبوا أكثر محبة من أنفسهم كما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لا بد أن يوزن ذلك بموازين الشرع. أما تحول ذلك إلى مظاهرات وصياح وتكثير الممتلكات وقتل كما حصل في بعض البلاد الإسلامية أنه قتل بعض الأفراد من جراء تلك التظاهرات وتلك يعني الخرافات. فلنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وجميع حركاتنا وسكناتنا. هذا هو الحق الذي يجب أن نسير عليه. والله موفق. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة: الإيمان بالله،
الإيمان
بالله،
أو يمكن الإتباع الإيمان بالله، نعم،
الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن
الدخل.
الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنكم والنقير والمزفت.
في هذا الحديث إشارة أو توجيه لبني الوفد عبد القيس عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفوائد ما يلي: الفائدة الأولى حرص هذا الوفد على الخير، حيث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجههم، لأنهم لا يستطيعون أن يخلصوا إليه إلا في الأشهر الحرم، لأن العرب كانوا يستحلون الأشهر، كانوا يحترمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها ولا يحتدون. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وماذا ورجب، وكانوا يحرمون فيها القتال، حتى إن أحدهم لا يلقى قاتل أبيه فلا يتعرض له حتى تنفتح تلك الأشهر. وفي الحديث الدلالة على أن الأعمال من الإيمان، خلافا لمذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، فإنه ذكر أن الإيمان بالله يتمثل في الشهادة، ويتمثل في ماذا؟ في إقامة الصلاة، وفي ماذا؟ وفي إيتاء الزكاة، وفي ماذا؟ وفي إيتاء الخمس من المغنم. وكل هذه أعمال، شهادة أن لا إله إلا الله عمل، اللسان والصلاة والصوم، والصلاة والزكاة وإيتاء الخمس من المغنم، إخراج الخمس من المغنم، هذه من الأعمال التي تجمع بين عمل الجوارح وبين عمل القلب وبين عمل ماذا؟ اللسان. فالإيمان قول وعمل، وبمعنى أوضح قول وعمل واعتقاد، ولا فرق بين أن يعبر السلف بأن يقولوا إن الإيمان قول وعمل، أو يقولوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ذلك أن العمل يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال ماذا؟ وأعمال اللسان. من هنا عرف شيخ الإسلام الإيمان بأنه قول وعمل، ثم ذكر تفصيلا لذلك فقال: فالقول يشمل قول القلب وقلب قول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فالقول قول اللسان كالنطق بالشهادتين، قول اللسان هو النطق بالشهادتين، وقول القلب هو اليقين والصدق مع الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشهادة الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. ثالثا عمل قلبي وهو الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشوع والخضوع وكل ما يؤدى بعمل من عمل ما تؤدى به أعمال القلوب. فهذه أعمال القلوب وهي أكثر من أعمال البدن لو تأملت أعمال القلوب. وأما أعمال اللسان فهي ما لا يؤدى إلا به من العمل كالقراءة كتلاوة القرآن والذكر والكلمة الطيبة والإذكار بأنواعها. وعمل الجوارح وما لا يؤدى إلا بها كالصلاة والصوم والزكاة والحج. هذه كلها من أعمال الجوارح. إذن العمل هنا إذن تقسيم خمسة: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان، عمل القلب. وقد ضربنا أمثلة لكل واحدة على حدة. هذه الأعمال أو هذه النصوص جعلت السلف يعتقدون بأن الإيمان قول وعمل. قال الإمام البخاري: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ألفا من العلماء. وفي رواية لسفيان عن سفيان قال: أدركت 62 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. وقد اختلف الناس في هذه المسألة إلى طرفين ووسط. فهناك من أخرج العمل من الإيمان وهذا مذهب المرجئة وهم أقسام كما سنبين. وهناك من وافق السلف بالتعريف وخالفهم بالمضمون. هم من هؤلاء؟ الإخوان الخوارج. كيف وافقوا السلف التعريف في تعريف الإيمان؟ نعم ارفع صوتك. قالوا أن الإيمان قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد وتصديق. ثم إنهم خالفوا فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن الإيمان كل لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله. إذا ذهب بعضه ذهب كله. معلش هذا الحديث نقف معه وقفة لأنه وما بعده إن شاء الله نمشي بعض الشيء. طيب ماذا قال السلف؟ أليس الإيمان كما ادعى هؤلاء كل لا يتجزأ إذا ذهب كله بعضه ذهب كله وأنه لا يزيد ولا ينقص؟ الجواب أن يقال إن هذا الإيمان الذي أجمع أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل واعتقاد تحته أفراد وشعب وفيه أعمال تدخل فيه. وهذه الأعمال منها ما يبطل الإيمان بتركها بالكلية ومنها ما ينقص بتركه الإيمان الواجب ومنها ما ينقص بتركه الإيمان المستحب. هذا مذهب السلف. لذلك اعتقدوا انه يزيد وايه وينقص. طيب في حديث يدل على هذه المعاني الثلاثه. في حديث يجمع بين ما يبطل الايمان بتركه وبين ما ينقص بتركه الايمان الواجب وبين ما ينقص بتركه الايمان المستحب. نعم بارك الله فيك. الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله وادناها بما تقول الا عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. فلو لم يدخل الانسان في الاسلام ولا ينطق بالشهادتين هل يعد مسلما او كافرا؟ حتى لو صلى وصام وعمل جميع الاعمال يعتبر مسلما او كافرا؟ يعتبر كافرا. وكذلك ترك الصلاه في اصح قولي اهل العلم، كذلك ترك الصلاه كفر ولو كان تهاونا في اصح اقوال اهل العلم. ثم واشار الى قوله الى ذلك بقوله اعلاها ايش؟ اعلاها لا اله الا الله، فهذا يبطل الايمان بتركه. وكذلك الصلاه على الصحيح كما قلنا ان تاركها كافر. وقد نقل ما يشبه الاجماع عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين، نقل ذلك عن الصحابة وقال يعني كنا لا نرى أو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا تركه كفرا سوى ماذا؟ سوى الصلاة. وهذا هو أرجح الأقوال وأقواها ضمن خمسة أقوال أخرى لا أرى أن الوقت يتسع لصرفها وصرف أدلتها. ومثال ما ينقص به الايمان الواجب ضرب له مثالا بالحياء، فان الحياء خير كله وما كان الحياء في شيء الا زانا. فقال والحياء شعبة من الايمان، وقال والحياء خير كله، الحياء خير كله. وضرب لما ينقص به بترك الايمان المستحب بقوله ماذا؟ وادناه اماطه الاذى عن الطريق، وهكذا دواليه قس عليها كل ما يشبهها من المسائل التي تعرض لك. فقوله هنا يأمركم بأربع، وذكر ماذا؟ الإيمان، وذكر الصلاة، وذكر الصوم، وذكر ماذا؟ إيتيان الخمس، إيتاء الخمس من الغنائم. هذا نص على أن العمل من الإيمان كما هو منهج السلف. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا ماذا؟ أحاسنهم أو أحسنهم إيه؟ أخلاقا. أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا. وأيضا يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أو قول ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله ورسوله، ثم ذكر الحج والجهاد من الإيمان. هذه كلها نصوص تدل على أن العمل من الإيمان وأن الإيمان قول وعمل. وهذه هي الألفاظ الثالثة عن السلف. أما امتحان المسلمين بألفاظ أخرى تحتمل وجها باطلا ووجها صحيحا فإني لا أرى ذلك. والفتن الدائرة حول هذه المسألة بين بعض طلبة العلم إنما ترجع إلى إلزامات يلزم بعضهم بعضا بها فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الإلزامات. والله إن البعض منهم عندما تحقق معه وتنظر في أمرهم تجدهم متفقين في حقيقة الأمر لكنهم أوجدوا خلافا بإثارة بعض الكلمات التي لم يتعبد بها ولم تكن مأثورة عن السلف. لم يتعبد بها ولم تكن مأثورة عن السلف الصالح. فحكموا على بعض إخوانهم بالإرجاء وشحنوا بعض المواقع المسموعة بهذه الكلمات وعمدوا إلى أقوال لأهل العلم قالوها في حق المرجئة ووصفوا بها من حتى بعض علماء الأمة وهذا باطل وإلزام بما لا يلزم وتجن. فانتبه يا عبد الله. يقول بعض السلف لأن أخطئ في عدم تفسير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تفسير من في تفسير مسلم. وقد جرى أولئك بعض التفسيريين وانضموا إلى صفوفهم من حيث لا يشعرون. تجد أحدهم يوافق أخاه في حقيقة الأمر لكنه يلزمه بكلمات قدرت منه تحتمل يعني سياقا الاحتمال فيلزمه بإلزامات لا تلزمه. وقد حول المسألة إلى مهاترات عبر كثير من الفضائيات وإلى إلزامات وإلى خزعبلات. بل إننا اكتشفت وهذا الذي جعلني دائما أضرب صفحا عن كتابة أو نشر شيء في الإنترنت. اللهم إذا كانت دروس تأصيلية من خلال الدروس دروس الدورات أو من خلال دروس المسجد النبوي أقول إن مما وقد طلب مني الكثير من الناس أن أفتح موقعا أو أن أكون مشرفا على موقع فاعتذرت ولا أزال أعتذر لأن كثيرا من هذه المواقع قد تحول الأمر فيها إلى مهاترات وإلى إلزامات يلزم أخاه بقول لا يلزم. إذا كان السلف يقولون لازم المذهب ليس بإيه ليس بلازم فكيف تلزم أخاك في العقيدة الذي أنت وإياه على منهج واحد ثم تأتي لما في قلبك من مرض وحقد وحب للذات وحرص على حظوظ النفس فتلزم أخاك بإلزامات لا تلزم. أنا أخشى أن ثمة من يصطاد في الماء العكر. أخشى أن يكون هناك مندسون بين طلبة العلم في الصف السلفي من المنتمين إلى الأحزاب المقيتة فيلعبون على جميع الحبال من أجل أن يفتنوا بين الإخوة. والله لقد لمسته بنفسي قبل سنتين أو ثلاثة. كان أحدهم يجلس عندي في المسجد النبوي فكان يقول فلان يقول عنك إنك مرتد، فلان يقول عنك إنك مميز، فلان يقول عنك إنك كذا وكذا. ثم رأيته اكتشفت أنه يذهب إلى فلان ويقول فلان يمشي مع الحزبيين، يعني فلان يدافع عن الحزبيين، فلان يمدح الجهة الفلانية، وكل هذا زور وبهتان. ثم أخيرا سافرت أنا إلى إحدى البلدان، فاكتشفت أن هذا الرجل يكتب في الإنترنت على جميع الجبهات بأسماء مستعارة. وقبل أيام قليلة اتصل بي أحد المشايخ وقال اتصلت بي جماعة من البلد الفلاني وقالوا إن الشيخ فلان مرجئ ويقول كذا وكذا، وذكروا عبارات ألزموا بها شيخا فاضلا وهو لا يقصدها ولا يعنيها. فقال الشيخ المسؤول أبدا الشيخ فلان لا يمكن أن يقول بهذه المقولة، فأصروا على كلامهم، وأصر الشيخ عن الدفاع عن الشيخ الآخر. قالوا إذا يا شيخ ما رأيك في من يقول كذا وكذا بغض النظر عن القائل؟ فقالوا من قال؟ قال من قال هذا فهو مرجئ كافر كذاب، وتكلم بما يدين الله به في هذه المسألة. ثم كأن ذلك الشيخ الفاضل تحسس من اتصالهم وظن، وفعلا ما ظنه وقع، فاتصل بي في المدينة وقال يا فلان، وهم مشايخي، قال يا فلان اتصلت بي الجماعة الفلانية من بلد عربي من البلد الفلاني وقالوا كذا وكذا وكذا وكذا. قلت يا شيخ هم سيجرونك إلى المنزلة التي يمارسونها منذ سنتين أو ثلاث، وأنا متأكد أنهم الآن سيقولون الشيخ فلان يرد على فلان في كذا وكذا. قال معاذ الله أني أقصد الشيخ نفسه، لكن أقصد الإجابة على ما سألوني عنه. قلت سترى يا فضيلة الشيخ، هذا الكلام ما مضى عليه إلا ثلاثة أسابيع قريب. بعد بضع ساعات وإذا بالشيخ يتصل بي، قال ما قلته قد حصل، وقد حدث المقدمة التي دافعت فيها عن الشيخ. سبحان الله، قلت هذا ما توقعته من هذه الجماعة المريضة التي تسجل عبر موقع مشبوه في بعض دول الخليج، موقع في غاية الخطورة. الآن مهمته، والعياذ بالله، الكلام في طلبة العلم والمشايخ. وقد سجلوا أشرطة مشبوهة فيها دعاوى فاسدة كثيرة لا تقص. فقال إذا يا شيخ اتصل بالشيخ فلان واشرح له الموقف، أنا والله ما قصدته. فقلت حبا وكرامة، فاتصلت بالشيخ وقلت يا شيخنا يسلم عليك شيخ فلان، وهو قد درسني ودرسه قبلي، ويقول إن يريدك أن تكلمه، أريدك أن تتصل به. فاتصل به وتفاهم الشيخان على المطلوب، وهو نشر منهج السلف والبعد عن هذه الترهات. تصوروا ماذا حصل؟ نشر بعض المتعصبين للشيخ الآخر، وأنا أظنهم لا يحبونه والله، بل يريدون الإساءة إليه، نشروا في موقع الشيخ نفسه، ونشروا في الساحات كلاما سيئا عن الشيخ الذي أجاب تلك الفئة بإجابات لا يعني بها شيء. بل وصفوه بأوصاف مقطعة وسيئة وفيها قلة حياة، وذموه وكانوا له من السب والشتائم ما يندى له جبين المسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاتصل بي الشيخ مرة أخرى قال: يا أخي فكني من أتباع الشيخ فلان الذين قالوا عني وقالوا عني وقالوا عني وقالوا عني. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاولت أن أحيي هذه الفتنة واتصلت بالشيخ وقلت اتصل بالشيخ مرة أخرى وألقموا هؤلاء حجرا الذين يفردون في الماء العسل من الطرفين. وحصلت مفاهمة بين الشيخين، ثم ينشر أصحاب الموقع الآخر بأن فلانا يعلونني أنا وفلانا سموا ابن الشيخ الآخر الشيخ الآخر، إنهم قالوا إن الشيخ قد تراجع عن سب الشيخ فلان. ومتى سبه حتى يتراجع؟ أنتم ما مستوعبين القصة من أولها؟ ها؟ متى سبه حتى يتراجع عن السب؟ هذا بعد أن كانوا له في القضية الأولى ألوان من السباب والشتائم. قالوا إن فلان يعلمني أنا نشروا ذلك في مواقعهم، إن صالح الحيني وفلان قد أكد أو قد جعل الشيخ فلان يتراجع عن سبه للشيخ فلان. سبحان الله، وهل سب حتى يتراجع أم أنهم ألزموه بذلك؟ والحمد لله هذا مما فضح بعض من يكتبون من جميع الأطراف، وممن يصطادون في الماء العسير، ومن يكتبون في بعض المواقع حتى بعض المواقع الفاضلة لا تخلو من اختراقات من هؤلاء المشبوهين والمدسوسين. لما أسمعت شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بعض شتائم هؤلاء لبعض المشايخ، قال الشيخ: إن هؤلاء قد يجدون آذانا تفضي إليهم، ولو لم يجدوا لما فعلوا هذه الفعلة. والذي أراه أن لا يجابوا وأن لا يقاض معهم خطوطا عبر التليفون أو عبر الإنترنت. وجواب شيخنا حفظه الله وجيها جدا، لأن هؤلاء مرضى إذا أصبحوا مثل بعض الجماعات المشبوهة الفرق الضالة المنحرفة، إذا دخلت معهم في عراق أو نقاش أو أردت أن تقنعهم حملوك ما لا تحتمل وألزموك ما لا يلزم واضطروا عليك وأجاؤوا بإلزامات وكذب وقالوا فلان يقول وفلان يقول وفلان يقول وهم يكذبون. وأنا لا أشك أن هناك من يصطاد في الماء العكر يحاول أن يثير الفتنة بين المشايخ وبين الإخوة. شأنهم شأن الحزبيين الذين استطاعوا أن يفصلوا بين المشايخ وبين بعض الشباب فيما يتعلق بالفتاوى في النوازل لمدير الأئمة المهمة. فاحذروا إخوتي من هذه الفتن وتجنبوا الخوض فيها، وأجيبوا بإجابات السلف وارجعوا إلى المشايخ وعلماء الأمة فيما أشكل عليكم. والعجيب أن وأنا طرحت هذا السؤال على سماحة شيخنا سماحة المفتي وفقه الله، أن أصحاب الموقع المشبوه الذي أشرت إليه في أول كلامي يأتون إلى يعمدون إلى إجابات لمشايخنا وفقهم الله، وهي إجابات مسددة وموثقة في الرد على المرجئة والرد على بعض أصحابه على الفرق الضالة. الإجابات موثقة ومسددة وجميلة ومدعمة بالأدلة. لكن أين الخلل؟ خلل في أن هذا المسبوق ينزل أخذ ينزل هذه الفتاوى على إخوانه الذين هم على المنهج الحق، ومشايخنا لا يعلونه ولم يسموه ولا يقصدونه، وإنما قصدوا من يعتقد هذه الأمور أو من يقع في هذه الأمور فحكمه كذا وكذا أيا كان، فيأتون ويجعلون عنوانا رد الشيخ فلان، ورد صحيح من حيث يعني ما يقبل الشيخ حفظه الله، رد الشيخ فلان على فلان. الرد صحيح لكن دعوى ان فلانا هو المردود عليه هذه غير ايه؟ غير صحيحة، بل هي افك وكذب وبهتان. وقد طرحت هذا على سماحة شيخنا ليلة الجمعة الماضية ليلة السبت الماضي عندما ألقى محاضرة حفظه الله افتتح بها دورة الإمام مالك في المدينة النبوية في مسجد القبلتين، فقلت يا شيخنا إن البعض من الناس يعمدون إلى فتاوى لمشايخنا الأفاضل فينزلونها على إخوان لهم، ومشايخنا يجيبون أو يردون على الفرق الضالة كالمرجئة والخوارج وغيرهم، فيعمد هؤلاء ويقولون رد الشيخ فلان على فلان وينزلونه على إخوانهم الذين ليسوا هم المعنيين بهذا الرد. فتكلم الشيخ بكلام موفق يكتب بماء الذهب فجزاه الله خيرا، ونصح هؤلاء وذكرهم بالله وأن هذه الإلزامات إلزامات باطلة، وأنه لا يجوز تنزيل الفتاوى التي يقصد بها الرد على الفرق الضالة على بعض إخوانكم الطيبين السليمين من هذه الأمور، ورد بردود وبإجابات موفقة فجزاه الله عنا وعن وجزى علماءنا جميعا خير ما يجزي به عباده الصالحين. فإذا رأيتم في المواقع المشبوعة هذه رد المشايخ على فلان فتأكدوا وتثبتوا من ذلك الرد المدعى، فإنه في الغالب قد يكون كذبا، يعني قال الرد صحيح على فئة معينة لكن كون المعني به فلانا وعلانا هذا كذب جملة وتفصيلا، فانتبهوا لهذه المسألة الخطيرة. ولا أدري أين يذهب هؤلاء عندما يفترون هذه الافتراءات، ألم يقرأوا قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما يلفظ من قول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أين يذهب هؤلاء عندما يفترون على إخوانهم ويلزمونهم بهذه الإلزامات؟ أين هم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال يقع فيها في جهنم 70 خريفا؟ أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك هذا؟ أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيين وما بين رجليه أضمن له الجنة؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم أين خوفهم من الله سبحانه وتعالى عندما يحملون كلام أهل العلم ما لا يحتمل؟ وعند الله تجتمع الخصوم، وأنا أستخدم مع هؤلاء إن شاء الله تعالى سهام الليل، لأن لهم شريطا خصوني به، والحمد لله أنني محتاج إلى حسنات، وكلنا نحتاج إلى حسنات، وكله سجع مثل سجع الكهان، كله كلام مشبوه وصل لدرجة أن فلان وفعل وفعل وهات وطاش وفعل واتبع غير سبيل المؤمنين ووقع في طريق المنافقين ووصل إلى كذا وكذا 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 وكفر بعد ايمانه. الحمد لله على كل حال كلنا محتاجون الى، والله انا ضعيف واعمالي قليلة واحتاج الى حسنات نازل يثقل الله بها موازيني. اسأل الله يثقل موازيننا واياكم بالاعمال الصالحة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ فقالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، المفلس من يأتي بالصلاة وصوم وزكاة إلى آخره وفي أعماله. وقد شتم هذا وضرب هذا وسب هذا ولعن هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته. فإذا ثنيت حسناتهم أو حسناته أخذت من سيئاتهم فطرح عليه فطرح بالنار. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وعند الله تجتمع الخصوم. والمشكلة أن تأتي بعض هذه التهم الجزافية من أشخاص محسوبون على المنهج السلفي، وربما أنهم كذلك، لكن استولى عليهم حب الذات وحظوظ النفس فوقعوا فيما وقعوا فيه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسان المهندي. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفق الجميع للإخلاص والصواب في القول والعمل. فأتني ننبه على أمر أهل السنة والجماعة: هل ألزموا الأساغرة بالفلوس والاتحاد؟ ما الجواب؟ طيب لماذا نطرح هذا السؤال؟ ماذا يقول، ماذا يقول الأساغرة عن الله عز وجل، عن علو الله؟ ها؟ قالوا: إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا باطل كما هو معلوم. أدلة العلو ثابتة شرعا نصا وعقلا وفطرة ومعلومة لديكم. لكن عندما يقول الأشعري: إن الله في كل مكان، هل جاء واحد من أهل السنة ومن مشايخ أهل السنة وقال: يا أشعري، أنت أصبحت من جماعة ابن عربي، جماعة الاتحاد والحلول؟ ها؟ هل قالوا ذلك؟ لا والله، لأنهم يعلمون أن لازم المذهب ليس بلازم. ولو أردنا أن نعامل الأساغرة بلازم مذهبهم لقلنا إنهم من أهل الحلول، لكن السلف يتبرعون، هم لا يقصدون الحلول المساجد، قصدوا التلبية، فوقعوا في هذه الورطة التي ما استطاعوا التخلص منها نتيجة لماذا؟ لبعدهم عن ماذا؟ عن النصوص وتأويلهم على القضايا المنطقية العقلية الفلسفية الضائعة. ثم قال في آخر الحديث: وينهى عن إيه؟ عن الدباء والحنكم والنقير والمزفت، وهذه قد تقدمت بالأمس. يعني المقصود النهي عن أن تتخذ تلك الأواني. لماذا؟ للخمر ولتخزين الخمور فيها، وقد تقدم الكلام فيها يوم أمس. والله أعلم. وبهذا نكتفي في هذا اليوم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بأس، حدود ربع ساعة.
هذا السائل من الكويت يسأل، يقول: مسألة الانتساب لغير الأب، هل يدخل فيه من يعصر الجنسية أو التابعية وينسب فيها لغير أبيه؟
الحمد لله. أما أن ينتسب إلى غير أبيه ينطبق عليه الوعيد إذا غير اسمه واسم أبيه أو اسم أبيه. أما من أخذ الجنسية من بلد ما لعذر يقتضي ذلك فحال الآن المسلمين الذين يتنقلون من بلد إلى بلد من بلاد المسلمين، وأهل البلد الفلاني يسكنون في البلد الفلاني وهكذا. فبحكم المواطنة وبحكم أن البلدان الإسلامية الآن لا تستطيع أن تتخلص من هذا النظام، هذا لا بد منه، مفروض عليهم عالميا، وإلا والله تضيع الأمور. بعض الناس الذين ينحقون في الإنترنت لماذا لا تلغى الجنسيات ولماذا ولماذا، نحن الآن نعاني من أعمال الخوارج على الرغم من وجود هذه التحفظات أو هذه الوسائل التي يحرص فيها على دفع المشبوهين، فما بالكم لو استسلم أو استجيب لهؤلاء الذين لا يفقهون، هم الذين لا يفقهون الواقع وليس أهل السنة. يعني لو قال شخص بإلغاء الجنسية في هذا الظرف الذي يعيشه المسلمين المسلمون، هل هو مصيب في هذه المطالبة؟ الآن نحن نعاني من تسلل الخوارج والفرق المشبوهة في كل مكان وإيذائهم المسلمين وتفجيرهم وتكفيرهم المسلمين، كلاب النار الخوارج، كلاب النار الذين آلوا الإسلام والمسلم وأساءوا إلى الإسلام وصدوا عن سبيل الله. كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا قبل انتشار هؤلاء الموتورين، والآن صدوا عن سبيل الله، بل وفتن المسلمين من داخل عقر ذلك والعياذ بالله. نسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يقي المسلمين شرا، بل والله صاروا شرا على المسلمين من الكفار. الكفار عدوتهم لا يجهلها أحد، أما هؤلاء الذين يتكفرون باسم الدين وهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم فهؤلاء خطرهم شر من خطر الكفار الآخرين، الكفار الواضحين الذين قد أعلنوا كفرهم، لأن هؤلاء لا يجهل عداوتهم أحد، أليس كذلك؟ ولكن أولئك الذين يكثرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم باسم الإسلام أخطر على الأمة من جميع الكفرة، لأنهم ينخرون في عظام الأمة من الداخل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعود لمسألة الجنسية، أرى أنها في هذا العصر أمر لا بد منه ولا بد من الحصول عليه، وإلا تضيع مصالحك وتضيع أنت بدون راعي. والله لا أرى التدوير، لا أرى يعني عمل جنسيتين، أرى أنه من الازدواجية، وقد تفتح شرا لبعض الفرق الضالة حتى. أما إذا كان البلد على اطلاع من هذا الشخص، البلدان يعرفان حال هذا الشخص وأنه دائما يعيش في هذا البلد وفي هذا البلد وأمره واضح، أظن الأمر في ساحة إن شاء الله.
أحسن الله إليك. هذه سائرة من أمريكا تسأل لبس الإمام هل هو من السنة، وهل التكني يا أبو فلان أم أم فلان من السنة كذلك؟
والله يعني الأمر أرى أنه أشبه ما يكون بالعادة، ولو لبس المسلم العمامة غير قاصد صغرى فلعل ذلك إن شاء الله تعالى يثاب عليه، ومع أن بعض أهل العلم يرى أن هذا من أقرب العادة منه إلى العبادة. والتكنية قد كان النبي صلى الله عليه وسلم البعض من المسلمين، فاتخاذ الكنية أرى أنه عمل طيب ولا بأس به، وإن كنت لا أجزم أنه سنة. نعم.
ما حكم الصور بالكاميرا والفيديو، وهل هي داخلة في حديث لعن الله المصورين؟
أما الصور بالكاميرا بدون ضرورة، فالذي أرى أنه لا فرق بينه وبين التصوير باليد، إن لم يكن هذا أدق من ماذا؟ من التصوير باليد. وقرأوا رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حكم التصوير، ولا شك أن الأحاديث تنطبق على من يصور بالكاميرا، لأنه تدخل فيه الصناعة اليدوية في ساعة رقم مرة، لكن يقتصر على ما قررنا إليه كصور البطاقات والجوازات وما إلى ذلك مما يحتاج إليه المسلمين في أمر معاشهم في هذه الأزمنة، فيقتصر على الضرورة ولا يتوسع فيها، أعني تصوير ذوات الأرواح. أما النقل بفيديو أو بالتلفزيون الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا نقل للواقع وليس تصويرا، بل هو نقل للحقيقة الماثلة أمامك، فأنت تراه وتسمع صوته وترى حركاته وسكناته، فهو نقل وليس تصويرا. هذا هو الذي يظهر لي. ومع ذلك البعد عن هذه الأمور بدون ضرورة أولى، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. نعم.
هناك آثار للسلف تدل على انشراح صدورهم، مثل قول أحدهم: إن كنت في الجنة في مثل هذا إني لفي عيش طيب. فمتى يصل المرء لهذا الانشراح وماذا يفعل؟ وشكرا.
الله أعلم. ينبغي المسلم أن يشفق على نفسه وعلى عمله، والله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يشفقون ألا تقبل أعمالهم. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك ماذا؟ يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، هو المرء أو الرجل يعني يسرق ويزني ويخشى أن لا يقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يأتي بصلاة وصوم وزكاة ويخشى أن لا يتقبل منه. فيجب على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن يشفق، لا يغتر بأعماله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والأعمال أسباب. قول الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي بسبب لا عوض ما كنتم تعملون. ليس المقصود هنا العوضية، وإن المقصود ماذا؟ السببية. فانتبهوا لهذا. فالمسلم عليه أن يجتهد ويشفق ويخشى الله. إن تذكر تقصيره وذنوبه ارتعدت فرائسه وارتجف قلبه وخاف الله جل وعلا. إن تذكر رحمة ربه أمل خيرا في ربه سبحانه وتعالى. وإذا درست إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم الصف الأول الأول كم الصف اليمين بارك الله فيك، الصف الأيمن ما كم،
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سأل عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمحل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة الأبصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه: باب نزل القرآن بلسان قريش. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر بعض الأحاديث أو يورد بعض الأحاديث الخاصة بفضل قريش وما من الله به عليهم من فضل، حتى إنهم ليرجع إلى لغتهم في مثل هذه الأحوال. لما وفق الله تبارك وتعالى عثمان رضي الله عنه للنورين الذي تستحي منه الملائكة لجمع القرآن، وكان قد جمع في عهد أبي بكر، غير أنه لم يفرد في مصحف معين في مصحف معين. فلما جاء عهد عثمان رضي الله عنه جمع القراء المعروفين وأمرهم أن يجمعوا في مصحف واحد، ثم إنه خشي أن يختلفوا وأن يقع هناك اختلاف أو تبديل أو تغيير بسبب اختلاف في لفظة أو في كلمة أو نحو ذلك، فوجههم إلى أنه لو تصور أنه حصل شيء من ذلك فعليهم أن يرجعوا إلى لغة قريش، لأن القرآن نزل بلغتهم، القرآن نزل بلغة القرشيين كما هو ثابت ومعلوم، وقد أرسله الله تبارك وتعالى بكتاب بلسان قومه وبما يفهم الناس، ولأنهم أصبحوا العرب ولأنهم يفهم عليهم كل العرب، ولأن هناك أو لأن ثمة لهجات أخرى قد لا تكون مناسبة أو لا ليس لا يدل عليها النص أو لا تفهم، فلذلك نزل بهذه اللغة العظيمة. وفي هذا منقبة لهم، ولا شك هذا هو المراد من إرادة مثل هذا الحديث، أن من مزايا قريش مع كون أئمة منهم كما بينا بالأمس فإن القرآن نزل بلغتهم ويرجع ويتحاكم إلى لغتهم فيما أشكل، وهذا من مناقبهم والدلالة على فضلهم.
قال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، منهم أسلم بن أبطى ابن حارثة ابن عمرو بن عامر من خزاعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد ابن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم.
هذا الحديث استدل به من يرى أن القبائل القحطانية من العرب أيضا تنتمي إلى إسماعيل عليه السلام، وقد وجه ابن حجر وغيره رحمهم الله هذا بأمر، وهو أنه لا يلزم أن يكون أولئك من بطون القبائل العربية التي ينتهي نسبها إلى إسماعيل عليه السلام، وإن كان البعض يرون ذلك. ووجه ذلك بأنه ينظر إلى أغلبية القوم، فكون بني خزاعة من اليمن والآخرون من بني إسماعيل، وكان هؤلاء أغلبية وينظر إلى تلك الأغلبية، فقال هم بني إسماعيل نظرا لأنهم يشكلون أغلبية. والذي يبدو والله أعلم أن المسألة محتملة، ولو نظر ناظر إلى الأقوال الواردة فيما بين إسماعيل وعدنان عليه السلام، ما بين عدنان وإسماعيل عليه السلام، لوجد أن أكثر الروايات التاريخية الواردة في بني عدنان وبني قحطان يشكل العدد الذي بين عدنان وإسماعيل عددا متقاربا من الطرفين، وهذا يستدل به من يرى أنه حتى العرب العاربة اليمانية ينتمون إلى إسماعيل عليه السلام. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا رغب في الرمي والتناضل لأنه من التدريب على الجهاد في سبيل الله، والتناضل هو الترامي، وهو الذي يسمى في هذا الزمان يعني بوضع الشارة التي يتناضل عليها الناس، فالذي يصيبها يعتبر هو الفائز. وقد طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر الطرفين عندما قال بادئ ذي بدء أنه مع بني فلان، فقالوا كيف نتناضل وأنت مع هؤلاء، والأمر قد يكون مرجحا لهم علينا، فقال إذن ارموا وأنا معكم كلكم أو معكم كلكم. وفي جميع الأحوال فإنه لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بني عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل عليه السلام. وفي ذلك ما يشير إلى أنه للمرء أن يهتم بمحافظة على نسبه، إذا لم يقصد بذلك التفاخر والاستعلاء على الآخرين، فإذا خلى من ذلك فإنه يشرع العناية بحفظ النسب والاهتمام به لقصد أيضا صلة الرحم كما تقدم لنا بالأمس. نعم قبل.
قال باب وحدثنا.
وفيه سنة عظيمة وهي التدريب على ما يعود على المسلمين بالقوة والخير والسؤدد والنصر إذا كان في صالح الإسلام والمسلمين. أما إذا تحول ذلك إلى خنجر يعود بالطعن على الإسلام والمسلمين فإنه يتحول حينئذ إلى أمر غير مشروع. نعم.
قال باب وحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع
لعلها الديلي من بني الديل في اليمن. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار.
في هذا الحديث أربع مسائل. المسألة الأولى التحذير من الانتساب إلى غير الأب أو إلى غير القبيلة عمدا وظلما لأن ذلك كذب من ناحية والكذب محرم وتعرفون حكم الكذب ومن ناحية أخرى فإن فيه دعاوى باطلة قد تؤدي إلى اختلاط بالأنساب وإلى خلل في توزيع الإرث ونحو ذلك إذا مشت مثل هذه الدعاوى. والثانية أن المسلم أن على المسلم أن يتحرى الصدق في جميع أقواله وأفعاله فإن الصدق منجاة يوم القيامة وإن الرجل ليكذب ولئن لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذاب ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لذلك جاء بعض روايات هذا الحديث وفيه ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمسألة الثالثة تتعلق بكونه يدعي دعوى باطلة والدعاوى تشغل المسلمين وتشغل القضاء الشرعي وتسبب فتنا ومشاكل بين المجتمع وهو بذلك يشكل دعوى باطلة تترتب عليها أحكام شرعية فيما بعد تضر بالمجتمع المسلم. والمسألة الرابعة تتعلق بخطورة هذه الدعاوى وأنها قد تنجح ولو قد يثبتها قاض ما فيما يظهر له فتترتب عليها أمور في غاية الخطورة. بقي أن يقال
انتساب الرجل الى اخوانه او الى مواليه هذا يستثنى وهو سائغ شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك يقال عن الامام البخاري رحمه الله تعالى الجعفي، وهو ليس من جعف لكنه مولاه، وقد ينسب القول الرجل الى مواليه الذين دخل معهم في الاسلام او دخل في حمايتهم او كان مولا لهم فاعتقوه او نحو ذلك، ومثل هذا لا يتعارض مع هذا الحديث. قال لك الحديث مره اخرى:
ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار.
وفي هذا قيد لا بد من مراعاته، وهو ان يدعي ذلكم النسب وهو يعلم انه غير صادق، يعلم انه غير صادق. فمن شروط ترتب الوعيد الوارث الحديث ان يدعي وهو يعلم انه كاذب في دعواه، اما لو كان واهما او مغترا او مغرورا به او هناك من غرر به واوهمه بذلك وظنه على حق في ذلك فلا شك انه كاذب، فلا شك انه يعني معذور في هذه الدعوه. والمساله الرابعه: الحكم بالكفر على بعض الكبائر. يؤكد ما ذهب اليه السلف اهل السنه والجماعه من ان الكفر نوعان: كفر اصغر وكفر اكبر. وقد جاء تسميه بعض الذنوب كفرا لتوضيح هذا التقسيم او لتوضيح هذه الاقسام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اثنتان في الناس هما فيهم كفر، الطعن في الانساب والنياحه على الميت. وباجماع المسلمين ان هاتين الخصلتين من الكبائر التي لا تخرج من ملة الإسلام، فكان هذا بمثابة الوعيد الشديد لمن يفعل هذه الأشياء ومنها الانتساب إلى غير الأمر. أيضا في المسألة الثانية أو مما هو متعلق بالمسألة الأولى أن من انتسب إلى قوم وهم ولم يكن انتسابه صحيحا فإنه متوعد بالنار، قال فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد لمن اتصف بهذه أو لمن ادعى هذه الدعاوى أو الدعاوى ما لم تكن فيه صفة مما ذكرنا من كونه له علاقة فيه من جهة أخرى كعلاقة ولاء أو جوار أو نحو ذلك، ولا يخشى في ذلك اختلاط بين الأنساب، فمثل هذا مستثنى ولا شك. ومن أهم المسائل كما قلت بيان أن الكفر كفران: كفر ينقل عن ملة الإسلام ويخرج صاحبه بالكلية كالشرك والاستهزاء بالله ورسوله وسب الله ورسوله والإعراض وإقصاء الدين بالكلية وما إلى ذلك من المكفرات كفرا أكبر. وهناك كفر أصغر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلته ما ذكرنا من الطعن الأنساب والنياحة على الميت
وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي ماذا؟ كفارا يقتل بعضكم بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء إن كنا تذكرنا ووضح أن المقصود هو كفر العشير. وكذلك في مسائل وكذا قول السلام سباب المسلم مسلوق وقتاله كفر. وبإجماع أهل السنة والجماعة أن هذه الذنوب ليست كفرا ينقل عن الملة، وإن سميت كفرا لكنه كفر أصغر يؤيده كلام ابن عباس تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. ولذلك فإن من حكم في غير ما أنزل الله فإن له خمسة أحوال وأظن أن ذكرناها بالأمس ولا بأس أن نعيد تلخيصها. من حكم بجهل وهو قادر على العلم والتعلم فإنه عاصم وآدم حتى وإن كان أصاب حكم الله. ومن حكم معتقدا أن ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم هذا غير شرعي لكن غلبه هواه أو غلبته شهوته أو غلبه منصبه مع اعتقاده أنه عاقل في هذا وأنه أن ذلك غير جائز ومع اعتقاده أن حكم الله هو الحق ومع اعتقاده أقرب على نفسه فمثل هذا أيضا يعتبر عاقل من العقاب ومجرم في حق نفسه في هذا الباب. ولكن لا يبلغ فيه الأمر إلى ماذا؟ إلى درجة الكفر الذي ينقل عن ملة الإسلام. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. الحالة الثالثة من اعتقد الجواز اعتقد أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهذا يكفيه أنه استحل. ومن استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة في الإسلام يعني ما دام معتقدا حل ما يفعل وهو محرم بعد علمه بتحريمه فإنه يكفر ولا شك وسواء حكم في قضايا أو في قضية واحدة. الرابع إذا اعتقد أنه يجوز الأمران يعني يجوز حكم الله ويجوز حكم الطاغوت يجوز أن يحكم غير ما أنزل الله وأن يحكم ما أنزل الله فالأمر سيان لا فرق بين شريعة الله وبين القوانين الوضعية وهذا أيضا ما حكمه يكفر. الثالث المفضل يقول حكم الله قد انتهى من الوجود وإن من يحكم شرع الله فقد رجع إلى الوراء وأخطى الشريعة إخطاء كليا معتقدا عدم صلاحيتها للحكم بال يعني معتقد عدم صلاحيتها للحكم بين الناس ويبتدي بالقوانين الوضعية معتقدا أن شريعة الله لم تعد صالحة
فمثل هذا يكفر ولا تكفر. إذن اثنان ما حكمهما؟ فاسقان عاصيان. وأما الثالث والرابع والخامس المستحل ومعتقد التسوية ومعتقد التفضيل فكلهم ماذا؟ فكلهم يكفرون ولا شك إذا قامت عليهم الحجة. نعم تفضل.
قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واجلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الزرة أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تر أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
تضمن هذا الحديث ثلاثة مسائل. المسألة الأولى من دعا إلى نسبا إلى غير أبيه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعظم الفراء، والفراء جمع فرية وهي الكذبة الكبرى، يعبر بالفرية عن الكذبة الكبيرة التي ليست سهلة، وهذا قد تقدم الكلام عليه وبين ما يستثنى منه. والمسألة الثانية هي من يدعي ماذا؟ أنه رأى ما لم يره في المنام، يعني يقول أنا رأيت في المنام كذا وكذا وهو لم يرى، وهذا أيضا لا شك أنه مرتكب لكبيرة عظمى. إذا ادعى أنه رأى في المنام وحدث شيئا لم يره وأخذ يتحدث بذلك فإنه مرتكب لهذه الكبيرة العظيمة. وسنعلق بعد قليل على قضية الرؤى. والثالثة من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن، وهذا يتطلب من المسلم أن يتورع وأن يتأكد من الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعلق أو فلا يصح حديثا حتى يرجع إلى أقوال أهل العلم الذين تقدموا في بيان الصحيح من غيره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو متواتر لفظا ومعنى وفي الصحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا يذكرونه في باب التواتر اللفظي. والتواتر المعنوي مثل احاديث رؤية الباري سبحانه وتعالى او المسلمين المؤمن لربهم يوم القيامة فإنه ينطبق عليه ذلك. فمن ادعى هذا بغير حق فإنه لا شك آثم ومعرض للعقوبة ومعرض متوعد بأبي النار فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، وهذا أمر في غاية الخطورة. نعود إلى مسألة ادعاء الرؤى. قد سمعنا الحديث وهو أن من ادعى الرؤيا الكاذبة فإنه آثم في هذه الدعاوى، ويتساهل الناس في الإخبار عن رؤيا غير واقعة غير واقع وليس عليها دليل. فمثل هذه الدعوة تجربه على الكذب، بل هي لون من ألوان الكذب الذي هو في غايه الخطوره والمتوعد صاحبه بهذا الوعيد الشديد الذي استمعنا اليه. وقد كثر الحديث عن الرمى في هذه الايام، واصبح كل يدعي رؤى، وفتح البعض من الناس نصب نفسه مفتيا في قضايا الرؤى، واصبحوا يدعون امورا لا تصح، ويفتونهم وكأنها مسائل فقهية. بل وصل الحال إضافة إلى أن هناك من نصب نفسه مفتيا في هذه القضية، وصل الحال من بعض الآخر إلى أن يتفقوا مع بعض جهات الاتصالات التي يكتبون من ورائها كسبا، فيلجئون مدعي الرؤى من رجال ونساء إلى أن يتصلوا برقم 700 من أجل ذلك. وقد أفتى علماؤنا بأن الاتصال من هذا القبيل لا بد أنه لون من ألوان ماذا؟ القمار، لون من ألوان المقامرة، وحرموا الاتصال على 700 في مثل هذه الأمور. والعجيب في الأمر أن مدعي تعبير الرؤى ألزموا أنفسهم بأنهم يستطيعون تعبير كل رؤية، وكأنها فتاوى جاهزة أمامهم، ويستدلون بالحديث الصحيح التي فيها أن الرؤية السابقة جزء من 46 جزء من النبوة، وما ورد أنه لا يبقى في آخر الزمان إلا المبشرات، وهي رؤى من الرؤيا الصالحة من بعض المؤمنين. وهذا حق، لكن سلك به مسلكا غير صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم صحنا وكان يقول للناس: اعرض علي ماذا رأيتم البارحة، واعرض علي رؤاكم، كان يعبرها صلى الله عليه وسلم. ويوجد من الناس من له اجتهادات بحسب ما يجد من فرائنا ومن حال الشخص، وقد يكون شخصان رأى رؤيا واحدة فهي خير بالنسبة لذات وشر بالنسبة لآخر. يقال ان احد اثنين كل منهم راى انه يؤذن، فذهب الى ابن سيرين رحمه الله تعالى وعرض عليه هذه الرؤيا، فكل منهم راى انه يؤذن، فقال لاحدهما: اما انت فتحد البيت. وقال للثاني: اما انت فانك تسرق وتقطع يده. وبين ان توسم في احدهما الخير، وتذكر قول الله تعالى: واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. وتوسم في الاخر عدم الاستقامه، فتذكر قول الله تبارك وتعالى: وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. لكن مهما كانت الأحوال فإن هذه أمور ظنية لا تثبت ذلكم المفتي. ذكرت إحداهن عن طريق السبع المئة على زيد من مدعي علم الرؤية فقالت إنها رأت أنها ولدت القمر فأبتها فورا بأنك ستلدين من؟ المهدي. والله لقد أوذينا بالاتصالات من قبل النساء وحتى من قبل بعض الرجال الذين أخذوا هذه القضية مسلمة وكأنها فتوى شرعية مستندة إلى دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويفسرون الأحلام الرؤى لها طوارئ ولها يعني كل مسلم نام على ذكر الله وعلى وضوء وعلى هيئة حسنة وعلى يعني يعني أصبحت هذه الدعاوى شكل خطر على المجتمع وضياع الأوقات الأمة. فلنحذر من مثل هذا ونتنبه لمثل هذه الفتاوى المتسرعة التي تشغل الناس وتبعدهم عن الجادة وتفتنهم في دينهم حتى. تأتي إحداهن وتملأ بطنها مما لذ وطاب ثم تنام وكذلك الرجل. أو امرأة مسرور يعني تعاني من اضطرابات معوية بسبب الطمث ونحو ذلك فإذا ذهبت في النوم أخذت تضرب أخماسا في أسداد وتتخيل خيالات. وكذلك هذا الذي ملأ بطنه وربما نام على غير ذكر الله عز وجل فإذا قام ادعى أن هذه رؤى ثم اتصل بتلك الجهات المشبوهة وظن أنها تفتيه بحق. بل ظن يظن بعض العوام من الآن بعد انتشار هؤلاء المفتين يظن أن هذا علم يعني محدد بضوابط أو بأدلة تدل على أن من حصل له كذا فحكمه كذا وكذا. أعود فأقول نعم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة ولا بأس أن يعني يعرضها على من يثق فيه ويعلم أنه من حب الخير وأنه يفهم الأمور ولا يبني على ذلك أحكاما أبدا. لما أتى قبل أيام بعض الخنازير إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض البلاد أخذ البعض من باب ردة الفعل يدعي حتى رؤى كاذبة لأنه رتب عليها فتوى شرعية وقال إن من نشر هذه الرؤيا فإنه ستحصل له فائدة عظيمة من الكسب ونحو ذلك ومن لم ينشرها فإنه ستحصل له كارثة ومصيبة. ووزعوا ذلك بين الجوالات والله لقد جاءتني عشرات لا أدري كيف تكتب. هذا مثل بعض الدعايات التي تأتي لبعض الكتاب أو تأتي لبعض المنظرين الذين لا يجدون أحدا يحضر دروسهم فيضطرون إلى أن يتعاملوا مع هذه القنوات فترسل مئات الرسائل أو آلاف الرسائل آلاف الرسائل إلى أولئك القوم فيقعون في هذه الشبه. فنعم كلنا والله نغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، ومن رضي بالإساءة إليه فليس بمسلم، ومن استهزأ به أو تنقص حقه وتنقص حقه أو غمزه أو لمزه فليس بمسلم. لكن أن يتحول الأمر إلى دعاوى ليست عليها دلة شرعية، أو تتحول إلى تكثير للممتلكات ومظاهرات وصياح وعويل ما أنزل الله به من سلطان، كان يجب أن يكون الرد على ذلك بالعودة إلى الله وإلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به وبسيرته الشريفة عليه الصلاة والسلام. كان هذا هو المتعين من أول رتب فعل، أما أن يتحول ذلك إلى مسيرات ومقاطعة ومظاهرات فهذا ما أنزل الله به من سلطان، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه كفار قريش وقالوا عنه ما قالوا وألقوا السلجد على رأسه وفعلوا ما فعلوا، لم يأمر الصحابة بأن يفعلوا مثل هذه الأشياء التي يفعلها الكثير من الناس جهلا وظلما وعدم فهم. وإلا فالمسلمون مطالبون أن يحبوا أكثر محبة من أنفسهم، كما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لا بد أن يوزن ذلك بموازين الشرع. أما تحويل ذلك إلى مظاهرات وصياح وتكثير الممتلكات وقتل كما حصل في بعض البلاد الإسلامية أنه قتل بعض الأفراد من جراء تلك التظاهرات وتلك يعني الخرافات، فلنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وجميع حركاتنا وسكناتنا، هذا هو الحق الذي يجب أن نسير عليه. والله موفق. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة: الإيمان بالله،
الإيمان بالله أو يمكن الإتباع الإيمان بالله،
الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن
السفه.
الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنكم والنقير والمزفت.
في هذا الحديث إشارة أو توجيه لبني الوفد عبد القيس عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفوائد ما يلي: الفائدة الأولى حرص هذا الوفد على الخير، حيث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجههم، لأنهم لا يستطيعون أن يخلصوا إليه إلا في الأشهر الحرم، لأن العرب كانوا يستحلون الأشهر، كانوا يحترمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها ولا يحتدون، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وماذا ورجب، وكانوا يحرمون فيها القتال حتى إن أحدهم ليلقى قاتل أبيه فلا يتعرض له حتى تنفتح تلك الأشهر. وفي الحديث الدلالة على أن الأعمال من الإيمان خلافا لمذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، فإنه ذكر أن الإيمان بالله يتمثل في الشهادة، ويتمثل في ماذا؟ ها؟ في إقامة الصلاة، وفي ماذا؟ وفي إيتاء الزكاة، وفي ماذا؟ وفي إيتاء الخمس من المغنم. وكل هذه أعمال، شهادة أن لا إله إلا الله عمل، اللسان والصلاة والصوم والصلاة والزكاة وإيتاء الخمس من المغنم، إخراج الخمس من المغنم، هذه من الأعمال التي تجمع بين عمل الجوارح وبين عمل القلب وبين عمل ماذا؟ اللسان. فالإيمان قول وعمل، وفي وبمعنى أوضح قول وعمل واعتقاد، ولا فرق بين أن يعبر السلف بأن يقولوا إن الإيمان قول وعمل، أو يقولوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ذلك أن العمل يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال ماذا؟ وأعمال اللسان. من هنا عرف شيخ الإسلام الإيمان بأنه قول وعمل، ثم ذكر تفصيلا لذلك فقال فالقول يشمل قول القلب وقلب قول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فالقول قول اللسان كالنطق بالشهادتين، قول اللسان والنطق بالشهادتين، وقول القلب هو اليقين والصدق مع الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دون الشهادة الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تبارك وتعالى: وكذلك من إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. ثالثا عمل القلبي، وهو الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشوع والخضوع، وكل ما يؤدى بعمل من عمل ما تؤدى به أعمال القلوب. فهذه أعمال القلوب، وهي أكثر من أعمال البدن لو تأملت أعمال القلوب. وأما أعمال اللسان فهي ما لا يؤدى إلا به من العمل، كالقراءة، كتلاوة القرآن، والذكر، والكلمة الطيبة، والإذكار بأنواعها. وعمل الجوارح وما لا يؤدى إلا بها، كالصلاة والصوم والزكاة والحج. فهذه كلها من أعمال الجوارح. إذن العمل هنا، إذن تقسيم خمسة: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان، عمل القلب. وقد ضربنا أمثلة لكل واحدة على حدة. هذا هذه الأعمال أو هذه النصوص جعلت السلف يعتقدون بأن الإيمان قول وعمل. قال الإمام البخاري: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ألفا من العلماء. في رواية من سفيان عن سفيان قال: أدركت 62 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. وقد اختلف الناس في هذه المسألة إلى طرفين ووسط. فهناك من أخرج العمل من الإيمان، وهذا مذهب المرجئة، وهم أقسام كما سنبين. وهناك من وافق السلف بالتعريف وخالفهم بالمضمون. هم من هؤلاء؟ الإخوان الخوارج. كيف وافقوا السلف التعريف في تعريف الإيمان؟ نعم، رفع صوتك. قالوا أن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد وتصديق. ثم إنهم خالفوا فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. معلش، هذا الحديث نقف معه وقفة، لأنه وما بعده إن شاء الله نمشي بعض الشيء. طيب، ماذا قال السلف؟ أليس الإيمان كما ادعى هؤلاء كل لا يتجزأ، إذا ذهب كله بعضه ذهب كله، وأنه لا يزيد ولا ينقص؟ الجواب أن يقال إن هذا الإيمان الذي أجمع أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل واعتقاد، تحته أفراد وشعب، وفيه أعمال تدخل فيه، وهذه الأعمال منها ما يبطل الإيمان بتركها بالكلية، ومنها ما ينقص بتركه الإيمان الواجب، ومنها ما ينقص بتركه الإيمان المستحب. هذا مذهب السلف. لذلك اعتقدوا أنه يزيد وينقص. طيب، في حديث يدل على هذه المعاني الثلاثة. في حديث يجمع بين ما يبطل الإيمان بتركه، وبين ما ينقص بتركه الإيمان الواجب، وبين ما ينقص بتركه الإيمان المستحب. نعم، بارك الله فيك. الإيمان 77 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها ما تقول هذا عن الطريق، والحياء 7 من الإيمان. لو لم يدخل الإنسان في الإسلام ولا ينطق بالشهادتين، هل يعد مسلما أو كافرا؟ حتى لو صلى وصام وعمل جميع الأعمال، يعتبر مسلما أو كافرا؟ يعتبر كافرا. وكذلك ترك الصلاة في أصح قولي أهل العلم، كذلك ترك الصلاة كفر ولو كان تهاونا في أصح أقوال أهل العلم. ثم وأشار إلى قوله، إلى ذلك بقوله أعلاها إيش؟ أعلاها لا إله إلا الله. فهذا يبطل الإيمان بتركه. وكذلك كما قلنا أن ثالثنا كافر، وقد نقل ما يشبه الإجماع عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين، نقل ذلك عن الصحابة، وقال يعني كنا لا نرى، أو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا تركه كفرا سوى ماذا؟ سوى الصلاة. وهذا هو أرجح الأقوال وأقواها ضمن خمسة أقوال أخرى لا أرى أن الوقت يتسع لسردها وسرد أدلتها. ومثال ما ينقص به الإيمان الواجب ضرب له مثالا بالحياة، فإن الحياة خير كله، وما كان الحياة في شيء إلا زانه. فقال والحياة شعبة من الإيمان، وقال والحياة خير كله، الحياة خير كله. وضرب لما ينقص به بترك الإيمان المستحب بقوله ماذا؟ وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. وهكذا دواليه قس عليها كل ما يشبهها من المسائل التي تعرض لك. فقوله هنا يأمركم بأربع، وذكر ماذا؟ الإيمان، وذكر الصلاة، وذكر الصوم، وذكر ماذا؟ إيتيان الخمس، إيتاء الخمس من الغنائم. هذا نص على أن العمل من الإيمان كما هو منهج السلف. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا ماذا؟ أحاسنهم أو أحسنهم أخلاقا. أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا. وأيضا يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أو قول ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله، قال إيمان بالله ورسوله، ثم ذكر الحج والجهاد من الإيمان. هذه كلها نصوص تدل على أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. وهذه هي الألفاظ الثالثة عن السلف. أما امتحان المسلمين بألفاظ أخرى تحتمل وجها باطلا ووجها صحيحا، فإني لا أرى ذلك. والفتن الدائرة حول هذه المسألة بين بعض طلبة العلم إنما ترجع إلى إلزامات يلزم بعضهم بعضا بها، فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الإلزامات. والله إن البعض منهم عندما تحقق معه وتنظر في أمرهم تجدهم متفقين في حقيقة الأمر، لكنهم أوجدوا خلافا بإثارة بعض الكلمات التي لم يتعبد بها ولم تكن مأثورة عن السلف، لم يتعبد بها ولم تكن مأثورة عن السلف الصالح، فحزموا على بعض إخوانهم بالإرجاء، وشحنوا بعض المواقع المشبوهة بهذه الكلمات، وعمدوا إلى أقوال لأهل العلم قالوها في حق المرجئة ووصفوا بها من حتى بعض علماء الأمة، وهذا باطل وإلزام بما لا يلزم وتجن. فانتبه يا عبد الله، يقول بعض السلف لأن أخطئ في عدم تفسيري، لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير من؟ في تكفير مسلم. وقد جرى أولئك بعض التكفيريين وانضموا إلى صفوفهم من حيث لا يشعرون، تجد أحدهم يوافق أخاه في حقيقة الأمر لكنه يلزمه بكلمات قدرت منه تحتمل يعني سياقين من الاحتمال، فيلزمه بإلزامات لا تلزمه. وقد حول مثلا إلى مهاترات عبر كثير من الفضائيات وإلى إلزامات وإلى خزعبلات، بل إننا اكتشفت، وهذا الذي جعلني دائما أضرب صفحا عن كتابة أو نشر شيء في الإنترنت، اللهم إذا كانت دروس تأصيلية من خلال الدروس دروس الدورات أو من خلال دروس المسجد النبوي، أقول إن مما، وقد طلب مني الكثير من الناس أن أفتح موقعا أو أن أكون مشرفا على موقع، فاعتذرت ولا أزال أعتذر، لأن كثيرا من هذه المواقع قد تحول الأمر فيها إلى مهاترات وإلى إلزامات، يلزم أخاه بقول لا يلزم. إذا كان السلف يقولون لازم المذهب ليس بإيه؟ ليس بلازم، فكيف تلزم أخاك في العقيدة الذي أنت وإياه على منهج واحد، ثم تأتي لما في قلبك من مرض وحقد وحب للذات وحرص على حظوظ النفس، فتلزم أخاك بإلزامات لا تلزم. أنا أخشى أن ثمة من يصطاد في الماء العكر، أخشى أن يكون هناك مندسون بين طلبة العلم في الصف السلفي من المنتمين إلى الأحزاب المقيتة، فيلعبون على جميع الحبال من أجل أن يفتنوا بين الإخوة. والله لقد لمسته بنفسي قبل سنتين أو ثلاثة، كان أحدهم يجلس عندي في المسجد النبوي، فكان يقول فلان يقول عنك إنك مرتد، فلان يقول عنك إنك مميز، فلان يقول عنك إنك كذا وكذا. ثم رأيته اكتشفت أنه يذهب إلى فلان ويقول فلان يمشي مع الحزبيين، يعني فلان يدافع عن الحزبيين، فلان يمدح الجهة الفلانية، وكل هذا زور البستان. ثم أخيرا سافرت أنا إلى إحدى البلدان، فاكتشفت أن هذا الرجل يكتب في الإنترنت على جميع الجبهات بأسماء مستعارة. وقبل أيام قليلة اتصل بي أحد المشايخ وقال اتصلت بي جماعة من البلد الفلاني وقالوا إن الشيخ فلان مرجع ويقول كذا وكذا، وذكر عبارات ألزموا بها شيخا فاضلا وهو لا يقصدها ولا يعنيها. فقال الشيخ المسؤول أبدا الشيخ فلان لا يمكن أن يقول بهذه المقولة، فأصروا على كلامهم، وأصر الشيخ عن الدفاع عن الشيخ الآخر. قال إذا يا شيخ ما رأيك في من يقول كذا وكذا بغض النظر عن القائل؟ فقالوا من قال؟ قال من قال هذا فهو مرجئ كافر كذاب، وتكلم بما يدين الله به في هذه المسألة. ثم كأن ذلك الشيخ الفاضل تحسس من اتصالهم وظن، وفعلا ما ظنه وقع، فاتصل بي في المدينة وقال يا فلان، وهم مشايخي، قال يا فلان اتصلت بي الجماعة الفلانية من بلد عربي من البلد الفلاني وقالوا كذا وكذا وكذا وكذا. قلت يا شيخ هم سيجرونك الى المنزلة التي يمارسونها منذ سنتين او ثلاث، وانا متأكد انهم الان سيقولون الشيخ فلان يرد على فلان في كذا وكذا. قال معاذ الله اني اقصد الشيخ نفسه، لكن اقصد الاجابة على ما سألوني عنه. قلت ترى يا فضيلة الشيخ، هذا الكلام ما مضى عليه الا ثلاثة اسابيع قريب، بعد بضع ساعات واذا بالشيخ يتصل بي قال ما قلته قد حصل، وقد حدث المقدمة التي دافعت فيها عن الشيخ. سبحان الله، قلت هذا ما توقعته من هذه الجماعة المريضة التي تسجل عبر موقع مشبوه في بعض دول الخليج، موقع في غاية الخطورة. الآن مهمته، والعياذ بالله، الكلام في طلبة العلم والمشايخ. وقد سجلوا أشرطة مشبوهة فيها دعاوى فاسدة كثيرة لا تصح. فقال اذا يا شيخ اتصل بالشيخ فلان واشرح له الموقف، انا والله ما قصدته. فقلت حبا وكرامة، فاتصلت بالشيخ وقلت يا شيخنا يسلم عليك شيخ فلان، وهو قد درسني ودرسه قبلي، ويقول ان يريدك ان تكلمه، اريدك ان تستبصر به. فاتصل به وتفاهم الشيخان على المطلوب، وهو نشر منهج السلف والبعد عن هذه الترهات. تطور ماذا حصل؟ نشر بعض المتعصبين للشيخ الاخر، وانا اظنهم لا يحبونه والله، بل يريدون الإساءة إليه، نشروا في موقع الشيخ نفسه ونشروا في الساحات كلاما سيئا عن الشيخ الذي أجاب تلك الفئة بإجابات لا يعني بها الشيخ، بل وصفوه بأوصاف مقطعة وسيئة وفيها قلة حياة، وذموه وكانوا له من السبت والشتائم ما يندى له جبين المسلم. لا حول ولا قوة الا بالله. فاتصل بي الشيخ مرة اخرى، قال يا اخي فكني من اتباع الشيخ فلان الذين قالوا عني وقالوا عني وقالوا عني وقالوا عني. لا حول ولا قوة الا بالله. حاولت ان اتقي هذه الفتنة واتصلت بالشيخ وقلت اتصل بالشيخ مرة اخرى والقموا هؤلاء حجرا الذين يفردون في الماء العذر من الطرفين. وحصلت مفاهمة بين الشيخين، ثم ينشر اصحاب الموقع الاخر بأن فلانا يعلونني أنا وفلانا سموا ابن الشيخ الآخر، الشيخ الآخر، إنهم قالوا إن الشيخ قد تراجع عن سب الشيخ فلان. ومتى سبه حتى يتراجع؟ أنتم ما مستوعبين القصة من أولها؟ ها؟ متى سبه حتى يتراجع عن السب؟ هذا بعد أن كانوا له في القضية الأولى ألوان من الثبات والشتائم. قالوا إن فلان يعلمني أنا، ابنك وذلك في مواقعه، إن صالح الحيني وفلان قد أكد أو قد جعل الشيخ فلان يتراجع عن تركه للشيخ فلان. سبحان الله، وهل سب حتى يتراجع أم أنهم ألزموه بذلك؟ والحمد لله هذا مما فضح بعض من يكتبون من جميع الأطراف، وممن يصطادون في الماء العكر، ومن يكتبون في بعض المواقع حتى بعض المواقع الفاضلة لا تخلو من اختراقات من هؤلاء المشهورين والمدسوسين. لما أسمعت شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بعض شفائم هؤلاء لبعض المشايخ، قال الشيخ إن هؤلاء قد يجدون آذانا تفضي إليهم ولو لم يجدوا لما فعلوا هذه الفعلة. والذي أراه أن لا يجاب وأن لا يخاض معه بخطوط عبر التليفون أو عبر الإنترنت. وجواب شيخنا حفظه الله وجيها جدا، لأن هؤلاء مرضى إذا أصبحوا مثل بعض الجماعات المشبوهة الفرق الضالة المنحرفة، إذا دخلت معهم في عراق أو نقاش أو أردت أن تقنعهم حملوك ما لا تحتمل وألزموك ما لا يلزم وافتروا عليك وأجاؤوا بإلزامات وكذب وقالوا فلان يقول وفلان يقول وفلان يقول وهم يكذبون. وأنا لا أشك أن هناك من يصطاد في الماء العكر يحاول أن يثير الفتنة بين المشايخ وبين الإخوة. شأنهم شأن الحزبيين الذين استطاعوا أن يفصلوا بين المشايخ وبين بعض الشباب فيما يتعلق بالفتاوى في النوازل المدلهمة المهمة. فاحذروا إخوتي من هذه الفتن وتجنبوا الخوض فيها، وأجيبوا بإجابات السلف وارجعوا إلى المشايخ وعلماء الأمة فيما أشكل عليكم. والعجيب أن وأنا طرحت هذا السؤال على سماحة شيخنا سماحة المفتي وفقه الله، أن أصحاب الموقع المشبوه الذي أشرت إليه في أول كلامي يأتون إلى يعمدون إلى إجابات لمشايخنا وفقهم الله، وهي إجابات مسددة وموفقة في الرد على المرجئة والرد على بعض أصحاب على الفرق الضالة. الإجابات موفقة ومسددة وجميلة ومدعمة بالأدلة، لكن أين الخلل؟ الخلل في أن هذا المشبوه أخذ ينزل هذه الفتاوى على إخوانه الذين هم على المنهج الحق، ومشايخنا لا يعلونه ولم يسموه ولا يقصدونه، وإنما قصدوا من يعتقد هذه الأمور أو من يقع في هذه الأمور فحكمه كذا وكذا أيا كان. فيأتون ويجعلون عنوانا رد الشيخ فلان، ورد صحيح من حيث يعني ما يقبل الشيخ حفظه الله، رد الشيخ فلان على فلان. الرد صحيح لكن دعوى ان فلانا هو المردود عليه هذه غير صحيحه، بل هي افك وكذب وبهتان. وقد طرحت هذا على سماحه شيخنا ليله الجمعه الماضيه او ليله السبت الماضي عندما القى محاضره حفظه الله افتتح بها دوره الامام مالك من المدينه النبويه في مسجد القبلتين، فقلت يا شيخنا إن البعض من الناس يعمدون إلى فتاوى لمشايخنا الأفاضل فينزلونها على إخوان لهم، ومشايخنا يجيبون أو يردون على الفرق الضالة كالمرجئة والخوارج وغيرهم، فيعمد هؤلاء ويقولون رد الشيخ فلان على فلان وينزلونه على إخوانهم الذين ليسوا هم المعنيين بهذا الرد. فتكلم الشيخ بكلام موفق يكتب بماء الذهب فجزاه الله خيرا، ونصح هؤلاء وذكرهم بالله وان هذه الالزامات الزامات باطلة، وانه لا يجوز تنزيل الفتاوى التي يقصد بها الرد على الفرق الضالة على بعض اخوانكم الطيبين السليمين من هذه الامور، ورد بردود وبإجابات موفقة فجزاه الله عنا وعن وجزا علماءنا جميعا خير ما يجزي به عباده الصالحين. فإذا رأيتم في المواقع المشروعة هذه رد المشايخ على فلان فتأكدوا وتثبتوا من ذلك الرد المدعى، فإنه الغالب قد يكون كذبا، يعني قال الرد صحيح على فئة معينة لكن كون المعني به فلانا وعلانا هذا كذب جملة وتفصيلا، فانتبهوا لهذه المسألة الخطيرة. ولا أدري أين يذهب هؤلاء عندما يفترون هذه الافتراءات، ألم يقرأوا قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يلفظ من قول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أين يذهب هؤلاء عندما يفترون على إخوانهم ويلزمونهم بهذه الإلزامات؟ أين هم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال يقع فيها في جهنم 70 خريفا؟ أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك هذا؟ أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ أين خوفهم من الله سبحانه وتعالى عندما يحملون كلام أهل العلم ما لا يحتمل؟ وعند الله تجتمع خصومه. وأنا أستخدم مع هؤلاء إن شاء الله تعالى سهام الليل، لأن لهم شريطا خصوني به، والحمد لله أنني محتاج إلى حسنات، وكلنا نحتاج إلى حسنات، وكله سجع مثل سجع الكفهان، كله كلام مشبوه وصل لدرجة أن فلان وفعل وفعل وآت وقات وفعل واتبع غير سبيل المؤمنين ووقع في طريق المنافقين ووصل إلى كذا وكذا 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 وكفر بعد إيمانه. الحمد لله على كل حال كلنا محتاجون إلى، والله أنا ضعيف وأعمالي قليلة وأحتاج إلى حسنات ليثقل الله بها موازيني، أسأل الله أن يثقل موازيننا وإياكم بالأعمال الصالحة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ فقالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، المفلس من يأتي بالصلاة وصوم وزكاة إلى آخره وفي أعماله، وقد شتم هذا وضرب هذا وسب هذا ولعن هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته. فإذا ثنيت حسناتهم أو حسناته أخذت من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وعند الله تجتمع الخصوم. والمشكلة أن تأتي بعض هذه التهم الجزافية من أشخاص محسوبون على المنهج السلفي، وربما أنهم كذلك لكن استولى عليهم حب الذات وحظوظ النفس فوقعوا فيما وقعوا فيه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسان المهندي. نسأل الله أن يهدي بعض المسلمين وأن يوفق الجميع للإخلاص والصواب في القول والعمل. فأتنا ننبه على أمر ما الجواب؟ طيب لماذا نطرح هذا السؤال؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول الأشاعرة عن الله عز وجل، عن علو الله؟ ها؟ قالوا إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. هذا باطل كما هو معلوم. أدلة العلو ثابتة شرعا نصا وعقلا وفطرة. ومعلومة لديكم. لكن عندما يقول الأشاعرة إن الله في كل مكان، هل جاء واحد من أهل السنة ومن مشايخ أهل السنة وقال يا أشعري أنت أصبحت من جماعة ابن عربي، جماعة الاتحاد والحلول؟ ها؟ هل قالوا ذلك؟ لا والله، لأنهم يعلمون أن لازم المذهب ليس بلازم. ولو أردنا أن نعامل الأشاعرة بلازم مذهبهم لقلنا إنه من أهل الحلول، لكن السلف يتبرعون، هم لا يقصدون الحلول المساجد، قصدوا التلبيس ووقعوا في هذه الورقة التي ما استطاعوا التخلص منها نتيجة لماذا؟ لبعدهم عن ماذا؟ عن النصوص وتأويلهم على القضايا المنطقية العقلية الفلسفية الضائعة. ثم قال في آخر الحديث وينهى عن ايش؟ عن الدباء والحنكم و والنقير والمزفت، وهذه قد تقدمت بالأمس. يعني المقصود النهي عن أن تتخذ تلك الأواني، لماذا؟ للخمر ولتخزين الخمور فيها، وقد تقدم الكلام فيها يوم أمس، والله أعلم. وبهذا نكتفي في هذا اليوم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بأس.
هذا السائل من الكويت يسأل، يقول مسألة الانتساب لغير الأب، هل يدخل فيه من يأخذ الجنسية أو التابعية وينسب فيها لغير أبيه؟
الحمد لله. أما أن ينتسب إلى غير أبيه ينطبق عليه الوعيد إذا غير اسمه واسم أبيه أو اسم أبيه. أما من أخذ الجنسية من بلد ما لعذر يقتضي ذلك كحالي الآن المسلمين الذين يتنقلون من بلد إلى بلد من بلاد المسلمين، وأهل البلد الفلاني يسكنون في البلد الفلاني، وهكذا. فبحكم المواطنة وبحكم أن البلدان الإسلامية الآن لا تستطيع أن تتخلص من هذا النظام، هذا لا بد منه، مفروض عليهم عالميا، وإلا والله تضيع الأمور. بعض الناس الذين ينحفون في الإنترنت لماذا لا تلغى الجنسيات ولماذا ولماذا؟ نحن الآن نعاني من أعمال الخوارج على الرغم من وجود هذه التحفظات أو هذه الوسائل التي يحرص فيها على كف المشبوهين، فما بالكم لو استسلم أو استجيب لهؤلاء الذين لا يفقهون، هم الذين لا يفقهون الواقع وليس أهل السنة. يعني لو قال شخص بإلغاء الجنسية في هذا الظرف الذي يعيشه المسلمين المسلمون، هل هو مصيب في هذه المطالبة؟ ها؟ الآن نحن نعاني من تسلل الخوارج والفرق المشبوهة في كل مكان وإيذائهم المسلمين وتفجيرهم وتكفيرهم المسلمين، كلاب النار الخوارج، كلاب النار الذين آلوا الإسلام والمسلم وأساءوا إلى الإسلام وصدوا عن سبيل الله. كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا قبل انتشار هؤلاء الموتورين، والآن صدوا عن سبيل الله، بل وفتنوا المسلمين من داخل عقر داره والعياذ بالله. نسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يقي المسلمين شرا، بل والله صاروا شرا على المسلمين من الكفار. الكفار عداوتهم لا الناس لا يجهلها أحد. أما هؤلاء الذين يستهزئون باسم الدين وهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم فهؤلاء خطرهم شر من خطر الكفار الآخرين الكفار الواضحين الذين قد أعلنوا كفرهم، لأن هؤلاء لا يجهل عداوتهم أحد، أليس كذلك؟ ولكن أولئك الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم باسم الإسلام أخطر على الأمة من جميع الكفرة، لأنهم ينخرون في عظام الأمة من الداخل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعود لمسألة الجنسية، أرى أنها في هذا العصر أمر لا بد منه ولا بد من الحصول عليه، وإلا تضيع مصالحك وتضيع أنت بدون رأي. والله لا أرى التدوير، لا أرى عن عمل جنسيتين، أرى أنه من الازدواجية، وقد تفتح شرا لبعض الفرق الضالة حتى. أما إذا كان البلد على اطلاع من هذا الشخص، البلدان يعرفان حال هذا الشخص وأنه دائما يعيش في هذا البلد وفي هذا البلد وأمره واضح، أظن الأمر فيه ساحة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله
إليك.
هذه سائلة من أمريكا تسأل لبس الإمام هل هو من السنة، وهل التكني يا أبو فلان أم أم فلان من السنة كذلك؟
والله يعني الأمر أرى أنه أشبه ما يكون بالعادة، ولو لبس المسلم الإمامة غير قاصد صغرى فلعل ذلك إن شاء الله تعالى يثاب عليه، ومع أن بعض أهل العلم يرى أن هذا من أقرب إلى العادة منه إلى العبادة. والتكنية قد كان النبي صلى الله عليه وسلم البعض من المسلمين، فاتخاذ الكنية أرى أنه عمل طيب ولا بأس به، وإن كنت لا أجزم أنه سنة. نعم.
ما حكم الصور بالكاميرا والفيديو، وهل هي داخلة في حديث لعن الله المصورين؟
أما الصور بالكاميرا بدون ضرورة، فالذي أرى أنه لا فرق بينه وبين التصوير باليد، إن لم يكن هذا أدق من ماذا؟ من التصوير باليد. وقرأوا رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حكم التصوير، ولا شك أن الأحاديث تنطبق على من يصور بالكاميرا، لأنه تدخل فيه الصناعة اليدوية 19 مرة، لكن يقتصر على ما صورنا إليه كصور البطاقات والجوازات وما إلى ذلك مما يحتاج إليه المسلمين في أمر معاشهم في هذه الأزمنة، فيقتصر على الضرورة ولا يتوسع فيها، أعني تصوير ذوات الأرواح. أما النقل بالفيديو أو بالتلفزيون الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا نقل للواقع وليس تصويرا، بل هو نقل للحقيقة الماثلة أمامك، فأنت تراه وتسمع صوته وترى حركاته وسكناته، فهو نقل وليس تصويرا، هذا هو الذي يظهر لي. ومع ذلك البعد عن هذه الأمور بدون ضرورة أولى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
هناك آثار للسلف تدل على انشراح صدورهم، مثل قول أحدهم إن كنت في الجنة في مثل هذا إني لفي عيش طيب، فمتى يصل المرء لهذا الانشراح وماذا يفعل؟ وشكرا.
الله أعلم. ينبغي المسلم أن يشفق على نفسه وعلى عمله، والله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يشفقون ألا تقبل أعمالهم، قال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك ماذا؟ يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله، هو المرء أو الرجل يعني يسرق ويزني ويخشى أن لا يقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يأتي بصلاة وصوم وزكاة ويخشى ألا يتقبل منه. فيجب على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء وأن يشفق لا يغتر بأعماله. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والأعمال أسباب. قول الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي بسبب لا عوض ما كنتم تعملون. ليس المقصود هنا العوضية، وإن المقصود ماذا؟ السببية. فانتبهوا لهذا. فالمسلم عليه أن يجتهد ويسلم ويخشى الله. إن تذكر تقصيره وذنوبه ارتعدت طرائفه وارتجف قلبه وخاف الله جل وعلا. إن تذكر رحمة ربه أمل خيرا في ربه سبحانه وتعالى. وإلى درس غد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.